أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام في الأموال التي تصل إلى القاضي، أن الكلام في ذلك يقع في مقامات. المقام الأول في جواز الارتزاق، ارتزاق القاضي من بيت المال. قلنا أن الارتزاق يراد به ما يأخذه القاضي أو ما يعطى للقاضي من بيت المال باعتباره قائما بمصلحة من مصالح المسلمين، لا بنحو العوضية، لا بنحو العوضية. وقلنا أنه لا يعتبر في ذلك ممارسة القضاء خارجاً، يعني ممارسة فصل الخصومات والحكم بين الناس خارجاً، بل هو يعطى هذا حتى قبل أن يمارس هذا العمل خارجاً، بمجرد أن ينصب لهذا المنصب هو يرتزق من بيت المال. الكلام في أن هذا جائز أو غير جائز. يبدو من كلماتهم أن هناك خلاف في هذه المسألة، وهناك أقوال ثلاثة. القول الأول هو عدم الجواز مطلقا، قبل هذا ذكرنا أن القدر المتيقن أن الجواز لا إشكال فيه في الجملة، جواز الارتزاق لا إشكال فيه في الجملة. والقدر المتيقن الذي اتفقوا على جواز الارتزاق فيه هو ما إذا كان القاضي فقيرا مع عدم تعين القضاء عليه. القضاء ليس متعينا عليه، هناك غيره يقوم بالمهمة، وكان فقيرا في صورة عدم التعين والحاجة. هذا القدر المتيقن الذي اتفقوا على جواز الارتزاق فيه. وأما ما عدا ذلك عند انتفاء أحد هذين القيدين، كما لو كان غنيا يجوز له الارتزاق أو لا، هذا محل خلاف، أو تعين عليه القضاء، هذا أيضا شنو؟ محل خلاف. إذا كان غنيا محل خلاف ارتزاقه حتى مع عدم التعين، وإذا تعين عليه القضاء أيضا هو محل خلاف حتى لو كان محتاجا، حتى لو كان محتاجا. أما مع الغنى، مع عدم الحاجة، مع عدم الفقر، فالمسألة محل خلاف كما قلنا، والأقوال فيها ثلاثة. القول الأول هو عدم الجواز مطلقا، لا يجوز له مع عدم حاجته، لا يجوز له الارتزاق مطلقا. يعني شنو؟ يعني سواء تعين عليه أو لم يتعين. وهذا القول هو الذي يظهر من الشهيد الثاني في الروضة، والمحقق الأردبيلي في فوائده، والشيخ الأنصاري أيضا صرح بهذا الرأي، أنه لا يجوز الارتزاق مطلقا مع الغنى. ولا يبعد أن الشيخ صاحب الجواهر يميل إلى هذا الرأي. الدليل الذي يستدل به على عدم الجواز مطلقا حتى مع عدم التعين هو هاي مسألة أن بيت المال موضوع للمصالح ولا مصلحة مع عدم الحاجة، مع عدم الحاجة ماكو مصلحة في إعطاء من بيت المال، بل لعله في بعض عبائرهم أن هذا تضييع لمال المسلمين، ما نحتاج في إعطائه من بيت المال ويكون تضييع لمال المسلمين. في الدرس السابق قلنا يستفاد من كلام الشيخ صاحب الجواهر الاستدلال على ذلك بدليلين على عدم الجواز. مع الغنى حتى مع عدم التعين الاستدلال على ذلك بدليلين ذكرناهما في الدرس السابق. هنا محلهما، الدليل الأول هو مسألة أن هذا واجب، واجب عليه ولو لم يكن متعينا، بالتالي وعندما يمارس هذا العمل يمارس عملا واجبا عليه، واجبا عليه، فأخذ العور بأزاء يكون غير جائز. هذا الدليل الأول، حتى إذا كان شنو، حتى إذا لم يكن متعينا عليه. الدليل الثاني هو مسألة أن بيت المال معاد الدليل الثاني أن بيت المال معد لقضاء حوائج المحتاجين والفقراء، وليس معدا لإعطاء ماذا، غير ذوي الحاجة والأغنياء منه. هذان دليلان، هذا القول الأول مع دليله. القول الثاني هو الجواز مطلقا، أنه يجوز مع الغنى، يجوز الارتزاق حتى مع شنو، حتى مع التعين، حتى لو كان متعينا عليه مع ذلك يجوز له الارتزاق من بيت المال. هذا الرأي الثاني اختار صاحب المستند، ومن المتأخرين المحقق الأشتياني في كتاب طبائف، وأيضا من المتأخرين اختار هذا الرأي سيد الخوئي قدس الله نفسه، ويجوز الارتزاق مطلقا مع الغنى ومع شنو، حتى مع تعين القضاء عليه. هذا الرأي الثاني وهو الجواز مطلقا يستدل له بهذا الدليل، بأنه هذا القضاء بمجرد وجوبه لا يخرج عن كونه من مصلحة من مصالح الشنو، مصلحة واجب، لكن يبقى مصلحة من مصالح، يحقق منفعة ومصلحة من مصالح المسلمين التي يؤخذ الرزق عليها، كما هو الحال في الجهاد. الجهاد أيضا واجب، وقد يجب عينا، قد يجب عينا لا كفاية، لكنه يجوز الارتزاق من بيت مال المسلمين بالنسبة للمقاتلين. فأي فرق بين القضاء مع وجوبه وبين ماذا، وبين الجهاد؟ والجهاد لا يشترط في ارتزاق المقاتل من بيت مال المسلمين أن يكون شنو، أن يكون فقيرا. الفقير عنوان آخر يعطى من بيت مال المسلمين، لكن هذا بعنوانه أيضا يعطى من بيت مال المسلمين. مضافا إلى أن الأدلة الدالة على حرمة أخذ العوار وردت كما سيأتي في المقام الثاني، وردت بعنوان الأجرة، وردت بعنوان الأجرة، والأجرة عنوان آخر غير محل كلامنا اللي هو عبارة عن شنو، عن الارتزاق. أجرة شيء آخر غير الارتزاق. ففي الحقيقة أنهم يريدون أن يقولون لا نملك دليل على تحريم ماذا، الارتزاق، وإنما الدليل على تحريم أخذ العوض على القضاء كأجرة، العوض على القضاء، هذا ليس عوض عن القضاء، وإنما هذا يعيش من بيت مال المسلمين كما يعيش سائر الأصناف الأخرى التي ترتزق من بيت مال المسلمين، وليس أجرة على القضاء. فكأنه لا دليل على ماذا، على التحريم. مضافا دليل ثالث، مضافا إلى إطلاق بعض الروايات، وقال أن بعض الروايات مطلقة تدل على الجواز مطلقا، كما سنقرأ بعضها فيما يأتي، بعضها فيما يأتي. الرأي الثالث هو التفصيل بين صورة تعين القضاء فلا يجوز الارتزاق، وبين عدم تعين القضاء فيجوز الارتزاق. هذا التفصيل منسوب للشيخ الطوسي في المبسوط محكي عنه، والعلامة في القواعد، والشهيد في المسالك ذكر بأنه هو الأشهر، يعني هذا التفصيل بعد القول الثالث. الشق الأول من التفصيل وهو عدم الجواز مع التعين علل بما تقدم نظيره، وهو أن هذا يؤدي فرضا واجبا عليه، مع التعين يؤدي فرضا واجبا عليه، فلا يجوز أخذ العوض عليه. كغيره من الواجبات قد يعود على الصلاة، يعود على الصيام الواجب عليه، كما لا يجوز ذلك كذلك لا يجوز أخذ العوض على القضاء مع تعينه عليه. وأما الشق الثاني من التفصيل وهو الجواز مع عدم التعين، هذا مثلا ماكو موجب لعدم الجواز مع قيامه بمصلحة من مصالح، مع كون القضاء مصلحة من مصالح المسلمين، وعدم تعينه كأنه المانع هو الوجوب، وجوب التعيين العيني. فإذا ارتفع الوجوب العيني مع عدم التعين لا مانع من ماذا؟ لا مانع من وجوب من ارتزاق من بيت المال. هذه هي أهم الأقوال في المقام. بالنسبة إلى أدلة المنع مطلقا اللي قلنا أن الشيخ صاحب الجوار أشار إليها، بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي ذكره وهو مسألة أن بيت المال معد لذوي الحاجات والفقراء فلا يجوز إعطاء الأغنياء من بيت المال، قلنا أن هذا ليس واضحا بل يمكن منعه لاعتبار أنه بيت المال كما يظهر من كلمات الفقهاء ليس هكذا، وإنما هو معد لمصالح المسلمين، معد لمصالح المسلمين. ولا إشكال في أن من أهم مصالح المسلمين هو ماذا؟ هو القضاء. فيجوز الارتزاق من بيت المال حتى مع شنو؟ مع الغنى، اللي هو محل كلامنا، حتى مع الغنى. خصوصا مع وجود مصلحة في هذا الارتزاق تتمثل في التشويق على التصدي لهذا المنصب، لأن المنصب مو كل واحد يتصدى له، بمشاكل للتشويق على التصدي للقضاء بين الناس وفصل الخصومات. أيما يعني في أن تأخذ هذه المصلحة بنظر الاعتبار في ارتزاق القاضي من بيت شنو؟ من بيت المال حتى مع غناه، مفروض هو غني لكن إذا ما تقضي راتب مصر عند حالة اندفاع لممارسة هذه المهمة أو القيام بهذه المصلحة، لا يندفع لذلك. بالنتيجة المال أحد المرغبات اللي يستخدمها الشارع في كثير من الأحيان باب التشويق. فإذا هذه مصلحة موجودة، هذا التشويق إنما نتصوره كمصلحة للارتزاق عندما لا يكون القضاء متعينا عليه، مو متعينا بإمكانه أن يتركه، فحتى نشوق لكي يمارس هذا العمل يرزق من ماله من بيت المال. في حالة التعين عليه هم يمكن تصور مصلحة تأخذ نظر الاعتبار في ارتزاقه، وهي مصلحة ماذا؟ وهي مصلحة منع القاضي من تأثيرات المال على الحكم الذي يحكم به، وعادة يستخدم من قبل أطراف الدعوة، أطراف الدعوة تستخدم المال كوسيلة لكي يحكم لصالحه. لا إشكال أن إغناء القاضي وإعطاء أموال كثيرة كما مستخدم الآن في القوانين الوضعية، مستخدم هذا أن القاضي يأخذ أكثر الرواتب وأعلى الرواتب حتى يكون المستكفي تماما، ما تطمح نفسه إلى ماذا؟ إلى أن يأخذ من هذا مال حتى يقضي له، ومن هذا مال، من هذا المال حتى يقضي له. هذه مصلحة قد تؤخذ بنظر الاعتبار تجويز ارتزاق القاضي من بيت ماذا؟ من بيت المال. الذي أريد أن أقوله هذا أن بيت المال معد لمصالح المسلمين، كلما انطبقت هناك مصلحة يقوم بها الإنسان من مصالح المسلمين يعود نفعها على المسلمين، هذا يجوز صرف المال على هذا الشخص الذي يقوم بتلك الوظيفة، ولا يشترط في ذلك ماذا؟ أن يكون شنو؟ فقيرا. لا يشترط في ذلك أن يكون فقيرا، كما هو الحال في عناوين ذكروها في كلماتهم كثيرة من قبيل المؤذن وخادم الجامع وحارس السجن وصاحب الديوان والمترجم وغيرهم مما يحتاج الإنسان في مقام تطبيق القانون يحتاج إليهم لكي يقوموا بهذه المهمات التي يعود نفعها المن إلى المسلمين كافة. هؤلاء يستزقون ببيت المال ولم يذكر اشتراط ماذا؟ اشتراط الفقر في استزاقهم من بيت المال. نعم مع التعين، مع التعين قد يستشكل في أنه أشرنا إلى الدليل أنه قد يقال أنه لا مصلحة في إعطائه من بيت المال مع وجوبه عليه متعينا، يعني يجب عليه القيام به محكوم مجاهد، يجب عليه أن يقوم بهذا العمل، فأي مصلحة في إعطائه من بيت الشنة من بيت المال؟ فحينئذ لا يكون الدفع إليه من باب التشويق، لا يكون الدفع إليه من باب التشويق وإيجاد الداعي إلى الفعل، فكأنه يكون تضييع للمال. فمن هنا قد يستشكل في جواز ارتزاقه مع غناه وتعين القضاء عليه، وتعين القضاء عليه. لكن الظاهر أن الصرف من بيت المال ما يعتبر فيه أن يكون المرتزق من بيت المال غير ملزم بالفعل شرعا، ما يعتبر. حتى إذا كان ملزم بالفعل شرعا هو يجوز له الارتزاق من بيت المال. كما ذكرنا، ذكروا أنه من قبيل الجهاد المقاتل المجاهد هذا يرتزق من بيت المال حتى إذا تعين عليه شنو الجهاد، حتى إذا تعين المؤذن في الجامع حتى مع تعين ذلك عليه، إذا تصورنا التعين في هذا المقام أيضا يرتزق من بيت المال، ولا يشترط في ذلك ماذا؟ الغنى. ما يشترط في الارتزاق للفقر يشترط في الارتزاق من بيت المال، ولا عدم الإلزام شرعا بماذا؟ بالفعل. حتى مع الإلزام شرعا بالفعل ووجوب الفعل شرعا وجوبا تعينيا، مع ذلك هذا لا ينافي ولا يمنع من جواز ارتزاقه من بيت المال. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي ذكره. وأما الدليل الأول، دليل الأول في روحه كأنه يرجع إلى ما سيأتي في المقام الثاني من الدليل على عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات، فيقال أن القضاء من الواجبات فلا يجوز أخذ العوض عليه، كأنه في روحه يرجع إلى هذا، لأنه يقول أن القضاء حتى مع عدم تعينه واجب، حتى مع عدم تعينه واجب، بالنتيجة عندما يقوم به القاضي هو ما يؤدي عملا واجبا شنو عليه، فحينئذ لا يجوز له أخذ العوض عليه. هذا في روحه يؤدي إلى عدم جواز أخذ الأجر على ماذا؟ على الواجبات. إذا هتشينا إذا كان هذا هو المقصود، طبعا هاي مسألة عدم جواز أخذ الأجر على الواجب سيأتي الحديث عنها مفصلا في المقام الثاني. الآن لنسلم وجود دليل يدل على عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات الكفائية والشنو والعينية، نسلم ذلك. مع ذلك نقول في مقام الجواب أن هذا الدليل لا يشمل محل كلام لما أشرنا إليه بالفرق الواضح بين عنوان الأجرة وبين عنوان الشنو الارتزاق. الأجرة غير الارتزاق، فالدليل الدال على تحريم الأجرة ليس فيه دلالة على تحريم ماذا؟ الارتزاق اللي هو محل كلامنا. ارتزاق شيء مال مقرر يعطى للشخص لقيامه بمصلحة من المصالح، ولا يعتبر في ذلك أن يمارس عمل في الخارج كما قلنا، وهذا غير الأجرة. لو كان من باب الأجرة استرددنا منه المال عندما لا يمارس ماذا؟ العمل المستأجر عليه خارجا كما هو واضح، ما يستحقه، لا يستحق ماذا؟ الأجرة في مقابل عمل لا يأتي به خارجا. إذن هذا المال الذي نعطيه شهريا لنفترض، إذا لم صدفة لم ترفع إليه دعوة على القاضي، لكن هو بقى ملتزم يعني عارض نفسه للقضاء، لم ترفع إليه دعوة، هذا المال الذي نعطيه من بيت المال على تقدير أن يكون أجرة يجوز، بل يجب استرداده، مو أنه يجوز، لأنه لا يستحقه، لأنه لم يأتي بالعمل المستأجر عليه. بينما إذا كان من باب الارتزاق لا، لا يشترط حتى إذا لم يمارس العمل ماذا؟ خارجه. هذا الارتزاق ليس هو عبارة عن ماذا؟ عن الأجرة، بدليل أن القاضي الذي يرتزق من بيت المال لا يسترد منه هذا المال إذا لم يمارس العمل خارجا. وبناء على هذا تحريم الأجرة، تحريم أخذ الأجرة على الواجبات حتى لو كان تاما، فهذا لا يشمل الارتزاق الذي هو محل الكلام. المحقق في الشرايع، المحقق في الشرايع يظهر منه اشتراط احد الامرين من جواز في جواز الارتزاق على سبيل منع الخلو، احد امرين، اما الحاجه يقول، واما عدم التعيين. فاذا كانت هناك حاجه يجوز الارتزاق ولو مع تعيين، ومع عدم التعيين ايضا يجوز الارتزاق حتى مع شنو؟ مع عدم الحاجة، حتى مع الغناء ايضا يجوز الارتزاق. ولازم هذا الكلام في الحقيقة كما هو واضح، هو عدم الجواز في حالة انتفاء كل من الامرين، كما اذا كان غنيا الحاجة ارتفعت، وتعين عليه شنو؟ القضاء. إذا تعين عليه القضاء لا يجوز الارتزاق، لازم هذا الكلام. وهذا هو مضمون التفصيل المتقدم اللي هو القول الثالث ماذا؟ المتقدم. لكنه الظاهر أن الأدلة لا تساعد على ذلك بحسب ما يفهم من الأدلة، وأن الارتزاق جائز مطلقا مع الفقر ومع الغنى، مع تعين قضاء ومع عدم تعين قضاء، الارتزاق من بيت المال هذا يكون جائز مطلقا. ويؤيد الجواز في الجملة، ويؤيد الجواز في الجملة، جواز الارتزاق في الجملة، هو بعض الروايات الضعيفة سندا، غير التامة سندا، ولعل أهمها هو ما ورد في عهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا مالك فاشتر، أهمها لعله. هناك رواية في عوالي اللآلي لعله ظاهرة جدا في جواز الارتزاق مطلقا، لكنه رواية يعني من حيث السند ليست تامة، لكن هذا العهد له سند صحيح، عهد مالك الأشتر إلى عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر، بل عوالي اللآلي ليش مارون؟ لا، إلا له عهد من السند معتبر، خصوص عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر من يعني في نهج البلاغة. هناك بعض النصوص اللي يمكن الإنسان أن يدعي أنها تامة سندا. هذه الرواية مروية في آداب القاضي الباب الثامن الحديث التاسع، ينقله الشيخ صاحب الرسالة عن نهج البلاغة في عهد طويل كتبه إلى مالك الأشتر حين ولاه الله على مصر وأعمالها، يقول فيه: واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض، منها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، إلى أن قال: وكل قد سمى الله له سهمه، وكل قد سمى الله له سهمه، له سهم قاضي الكحك، قاضي العدل له سهم، ووضعه على حده وفريضته. ثم قال: ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه. ف ثم قال: واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور. ثم ذكر صفات القاضي ثم قال: وأكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيح علته، وأفسح له في البذل ما يزيح علته، وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره. الاستشهاد بقوله: وأفسح له في البذل ما يزيح علته، وأفسح له في البذل، لو كانت وحدها تكون ظاهرة فيما لا في جواز البذل له من بيت المال حتى مع شنو؟ مع الغنى. أفسح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس، هذه أيضا عبارة يعني يمكن أيضا للإنسان أن يفسرها بمعنى لا ينافي جواز ارتزاق القاضي الغني من بيت ماذا؟ من بيت المال، لأن الغنى يكفي فيه أن يملك قوت شنو؟ قوت سنته فقط، يكون غني حينئذ. أفسح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس، هذا يعبر عن مستوى أكثر من ذلك، فقد يفهم من الرواية جواز البذل حتى مع ماذا؟ حتى مع غناه، يعني حتى مع كونه مالكا لقوت ماذا؟ لقوت سنته. يصدق أن أفسح له من بذل حتى يزيح علته وحتى تقل معه حاجته إلى الناس. يمكن يعني بشكل من الأشكال الاستدلال بهذه الرواية على ماذا؟ على جواز البذل حتى مع شنو؟ مع الغنى. ولم يفترض في الرواية تعين القضاء، لم يفترض في الرواية، أقول عدم تعين القضاء، لم يفترض في الرواية هذا، فتكون مطلقة تشمل حالة التعين وحالة عدم التعين، لكنها مؤيدة بالنتيجة، دلالتها ليست بذلك الوضوح. وقلنا هناك روايات أخرى غير تامة سندا، وقد تكون تامة دلالة لكنه غير تامة سندا، يعني سندها ضعيف جدا. في المقابل قد يقال بأن هناك رواية معتبرة سندا تدل على عدم جواز الارتزاق، عدم جواز الارتزاق من بيت المال، وهذه الرواية هي الحديث الأول في نفس الباب، في الباب الثامن من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول. الرواية رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، واضح تام سندا. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت، الرزق الذي يأخذه من بيت المال القاضي هو شنو؟ هو عين السحت، هو السحت. قد يستدل أو يتوهم أن هذه الرواية دالة على عدم جواز الارتزاق في محل كلامنا، لكن الذي يدفع هذا التوهم هو أن الرواية فيها احتمال آخر، وهو أن يكون المنصوب قضاة المنصوبين من قبل السلطان الجائر، ولا إشكال أن قضاءهم عندما يأخذونه في مقابل قضاءهم سحت، في مقابل قضائه يكون سحتا، لأنه قضاء ليس على موازين يكون سحت. أين هذا المحل الكلام الذي نفترض فيه أن القاضي منصوب من قبل الإمام ومن قبل نواب الإمام ويقضي بالعدل وكما يريد الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن استدلال بهذه الرواية على أن ما يأخذه هذا القاضي من بيت المال هو سحت. الرواية فيها هذا الاحتمال، بل نقول أكثر من هذا، مو هذا الاحتمال، مو مجرد احتمال، ظاهر الرواية هو هذا. يعني عندما تقول الرواية يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، السلطان كاصطلاح في الروايات يراد به إشارة إلى السلطان الجائر، ما يعبر عن الإمام عليه السلام بأنه شنو؟ السلطان. تعبير هذا غير متعارف في الروايات، يكون مقصود بالسلطان الجائر، وهذا يأخذ من السلطان الجائر ماذا؟ الرزق على القضاء، فكأنه هو ليس أهل لتولي القضاء، فالقضاء الذي يصدر منه قضاء غير صحيح وليس على الموازين، فالثمن الذي يأخذه أو ما يأخذه في مقابل ذلك يكون سخطا. الرواية أجنبية عن محل الكلام ولا يمكن الاستدلال بها على عدم جواز الارتزاق. من هنا يظهر أنه في هذا المقام ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن الأقرب هو ماذا؟ هو جواز الارتزاق مطلقا. لكنه بالرغم من هذا علماءنا رضوان الله عليهم من يقول، من قال منهم بالجواز مطلقا أو من قال منهم بالجواز في بعض الصور، مع ذلك يقول الأولى والأفضل ولعله الأحوط للقاضي أن ماذا؟ أن يتعفف عن ماذا؟ في حال غنى، في حال غنى أن يتعفف عن أخذ المال من بيت مال مسلمين، ولو من باب التوفير على ذوي الحقوق الآخرين. المقام الثاني في جواز أخذ الأجرة على القضاء بعنوان الأجرة على خصوص القضاء، هذا بحث مهم وصورة لكبرى كلية تبحث في مقام آخر، وهي أخذ الأجرة على الواجبات. أخذ الأجرة على الواجبات، هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات؟ مسألة مهمة جدا تبحث في عدة موارد. والمقصود بالواجبات الأعم من الواجبات العينية والواجبات الشنو الكفائية والواجبات التوصلية والواجبات الشنو العبادية. الكلام يقع في هذه الكبرى الكلية المهمة التي تطبق في جملة من الموارد، أنه هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات أو لا. يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.